بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم تعالفين. فتخدع عن الدنيا وقد شعاب مفرقي، وأصبحتم أقول لها بعقابي. ولي أسوة فيها لآل محمد بني خير مبعوث وأكبر آل. تقسمه مريض بن نور فأصبحوا أبعادي أشتاتين بكل مجال. فبين شريد ترسمي غرقة النوى به بين عظام وبين جبال، وبين صليب مائل فوق بضع سنين تهب عليه من صبا وشمال. فبين سليم قد ترى في عظامه إن السم قد تعلم بالقتال. فلا ليت شعري من أروح وما الله أروح وما قلبي عليه بسالي أجدر وعدي يضحي لأن مراحله بمنطلة في رونق وسقائي له عند بنت المصطفى حينما قضى قضيت لم تفد من ارثها بخيالي ابن حسن الزاكي تقده جعيدته. قضى بين انصار اليهود وان حميد الشهيد بكربلاء لباق فلا يقضى له بجلاله. فجلت امامين في الطفوف كانما ركائبه خط اليدين بحبان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تصادف هذه الليله الاخوه وأيتها الأخوات، كما تعلمون ليلة وفاة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغدا 28 من شهر صفر تصادف يوم وفاه الرسول بكر، وفاه سيد الكائنات خاتم الانبياء سيد المسلمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقهم وجمال قدره وعظم شأنهم وبحق عترته الطاهرين أن يرزقنا في الدنيا زيارته، وأن يرزقنا في الدنيا حواياته ومحبته، وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة عليه وعلى آله الطاهرين. الليالي الثالثة الأخوة تحدثنا بعدة ليالي في بعض جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، تلك الجوانب المضيئة في حياة الرسول الكريم سيدنا صلى الله عليه وآله، تلك الحياة المضيئة، تلك الحياة المغارقة، تلك الحياة المشحونة بالخير. لأن كان الناس، لأن كان العظماء، لأن كان الأنبياء يبارك الله لهم في بعض أبعاد حياتهم، فقد بارك الله لنبينا صلى الله عليه وآله في كل أبعاد حياته. ولادته كانت مباركة، حمله كان مباركا، أيام رضاعه كانت مباركة، ظهرت بركته صلى الله عليه وآله منذ حمله بل وقبل حمله، واستمرت هذه البركة والآثار الطيبة والخير العميم من رسول الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر لحظة من حياته إلى ساعة احتضاره صلى الله عليه وآله. كله خير وكله عطاء وكله نور وكله بركة. فقد روى أرباب التاريخ أن عبد الله والد النبي رضوان الله تعالى عليه كان في جبهته، كان يرى في جبهته نور، وقد عرضت بعض نساء مكة بالزواج من عبد الله. هذا مسجل في التاريخ، ولو ان بعض المؤرخين من الحزن ومن الامويه حذف هذه الروايه، حذفها وزورها وقال عنها عين عرضت نفسها على عبد الله في العهد كانت اجلكم الله فاحشه، عرضت الزواج من عبد الله والد النبي. والصحيح انها كانت امراه من نساء مكه، من عبد النساء في مكه، عرضت الزواج من عبد الله قبل ان يتزوج، فمضت ايام هو رفضها، مضت ايام سنوات فتزوج من عامر بن زواد ام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن له ان يتزوج اخرى، فاتى الى هذه التي عرضت عليه الزواج قبل الزواج من عامره، اتى اليها موافقا الزواج منها، فقالت له ما انا انما حرصت عليك الزواج، قد اتمنى ان اكون زوجتك يوم اللي لم تكن قد تزوجت عاملا، فقد كان في جبينه نور، هذا النور اليوم تحول الى جبين عامل، انا كنت اتمنى ان يتحول هذا النور الى جبين، تقصد انك انت كان في صلبك مولود عظيم، كانت في صلبك نطفة كريمة، وهذه بالفعل كتبها أرباب السيرة والتراجم والمؤرخين أن النور كان في جبين عبد المطلب، فلما ولد له عبد الله حول هذا النور في جبين عبد الله، فلما تزوج من آمنة وحملت آمنة برسول الله تحول هذا النور في جبين آمنة. تقول لي هاي الامرأة، تقول لي انا كنت اتمنى ان اكون اما لهذا الطفل، اما وقد تزوجت عالما وتحول النور اليها فانا بعد ما ابيك. يرون هذا الخبر على الاخرين. منهم مبتدع منصف ينقل الخبر. ومنهم من عنده ميول اهوية. الاماليين عند الاخوان الخط العام لبني امية. الخط العام لبني امية كان خط يعادل النبي واهل النبي. قصة النبي. لهذا حاولوا ان يصرف التاريخ يوجه التاريخ بشكل يشيء الى رسول الله والى عترته. حاولوا كيف وفي هذا المجال بحث طويل لا علينا به. فمن ضمن هذا الخبر حذفين يقول كانت فاحشة. يعني هي اذا كانت فاحشة شلون تبحث عن النور في قبيل رسول الله ويوم اللي صار النور في الذين امنوا ترقب الزواج من عبد الله. الفاحشة لا تبحث عن القضايا الروحية والمعنوية. لا هذه كانت امرأة من عرض من عرض النساء في المسلم. أريد أن أقول للأخوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله بركاته آثاره ظهرت قبل ولادته يوم كان في صلب جده هاشم ثم عبد المطلب ثم عبد الله والده ثم عامل عمر. احنا نلاحظ في حياة رسول الله هاي نقطة لازم احنا نلتفت اليها جميعا لازم نركز عليها. احنا نلاحظ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة الرسول علي بن ابي طالب فاطمة الزهراء الحسن الحسين صلوات الله عليهم اجمعين العترة الطاهرة ومن على شاكلتهم نلاحظ على حياتهم شيء واحد. نشوف إذا نظرنا إلى الجانب المادي في حياتهم ما عندهم صفر قصور ما عندهم ممتلكات ما عندهم إقطاعات ما عندهم أموال ما عندهم. عادة يشكون الفقر. رسول الله كان يشكو العز ذات اليد. علي بن أبي طالب كان يشكو كل ذات اليد. الزهراء بعد العمر الماطر ولم تعد العبها والعظمه والغنى في جدها. يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول طحنت بالرقى حتى لجئت يداها ونفقت تحت القدر حتى احترقت عمراتها. حتى شكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له ابا يا رسول الله ان بعد ما صار عند اولادها الصغار زينب وام كلثوم الحسن والحسين عليه الصلاه والسلام شكت حالها الى رسول الله. قالت ابا يا رسول الله انا عندي اولادي الصغار لازم اتولى شؤونهم وعندي اعمال البيت واعمال البيت ذاك اليوم الاخوه صعبه مثل اعمال البيت اليوم. اليوم انت تضغط المراه في بيتها تدعس زرا فيشتغل الطباخ وزر اخر يشغل الحمام وزر اخر ما عرف تكنس البيئيه. لكن اليوم هذه الوسائل ما كانت الحياه كانت صعبه. اذا ارادت ان تخبز في بيتها لازم زوجها يجيب لها حنطه تبعد تطحن هذه الحنطه بنفسها تصنع منها طحين ثم تحول الطحين الى عجين ثم تحول العجين الى خبز تطبخه بيدها في التنور. النبي صلى الله عليه تقوم بها المراه في بيتها ذاك اليوم. وهكذا الشؤون المنزليه الاخرى كانت المراه تبحث حتى وقت متاخر يعني حتى وقت متاخر حتى قبل 30 40 سنه 50 سنه النظريه كانت لا تستقر. المرأة كانت تعمل في بيتها ليل نهار ليل نهار لا تجد فرصة للراحة. كما أن زوجها أيضا كان يعمل يكد يتعب يسعى يشقى ليل نهار حتى يأتي إلى البيت ليلا فيأتي مستانس مرتاح ما يشكو من السكر ارتفاع أسقف السكر وارتفاع ضغط الدم والمعرفة حيشون أمراض العصر المعروفة اليوم. هذه حدث من الكتل من الراحة من عدم الحركة. أعود وأقول إلى الأخوة، إحنا لما ننظر إلى حياة رسول الله وحسنة الآخرين نشوف قضايا مادية ما لها وجود، سطر اليدين وأيديهم وأيديهم من كيدهم صفرات على خيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من كيدهم صفرات، هذا من الناحية المادية. لكن حياتهم مشحونة بالقضايا المعنوية، بالثقة، بالفضيلة، بالقيم، بالمبادئ، بالأخلاق، بالدين، بالعبادة، بالورع، بالتوجه إلى الله. هذه الشغلة حياتهم، الشغلة كل حياتهم هكذا. نحن أيها الأخوة، أنا وأنت إحنا بين بين، يعني لازم نكون بين بين، لا نستطيع أن نكون مثلهم. ألا وإنكم الإمام عميد المدنين سلام الله عليه عند في خطبته المعروفة في كلام كتابه المعروف يقول: ألا وإن إمامكم قد اتقى من دنياه بقمريه ومرضعه بقصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على مثلي ولكن عائلون بورع واجتهاد وعفة وسداد. إحنا الطيبات ما حرمها الله سبحانه وتعالى علينا، طيبات من خلقها الله هي في الحساب للمؤمنين لأهل الإيمان، غير أهل الإيمان وفيليون على أهل الإيمان. لو كانت هناك طيبات في القول في الأرض خيرات، هذه الله خلقها لأهل الإيمان أولا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا، لا أساسا للذين آمنوا وغيرهم تطير عليهم. حينما لا ينبغي أن ينصرف الإنسان من الأخوة، أنا أنصح نفسي أولا وأنصح غيري ثانيا، لا ينبغي للإنسان المسلم المؤمن أن ينصرف كليا إلى الماديات، حياته تصير كلها مادية، ما فيها معنويات، ما فيها خير، ما فيها بركة، ما فيها طاعة لله، ما فيها عبادة، ما عنده صلاة، ما عنده تلاوة للذكر، ما عنده إيمان، ما يفكر بالقيم، بصلة الأرحام، بالأخلاق الفاضلة، الأعمال الصالحة، الباقيات الصالحات، هذه ما يفكر فيها إطلاقا. حياته كلها قائمة على شؤون مادية، يفتح عين الصبح إلى أن يغمض عينه بالليل، حياته قائمة على قضايا مادية تحس، ما يتجاوزها، بيع، شراء، أكل، نوم، أكاد، ما أعرف إيش، هذه ما يطلع منه الحدود، هذا غلط. ينبغي أن ينصرف الإنسان شوية لدنياه وشوية لآخرته، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. احنا ننظر الى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشوف من الناحية المادية كرئيس، كمرشد، كنبي، معلم، ها زعيم أمة، جاي يأسس أمة، طائفة، يأسس لدين، أتباعه لا يتبعون سنة وسنتين عشرة ولا إلى أن تقوم الساعة، لا يأسس لأمه، هاي الأمة تستمر على هذا النهج إلى يوم القيامة. مثل هذا الشخص لا يسمح لنفسه أن يتوجه توجه مادي، لا يحاول أن يكون معنوية وروحية، يضيق على نفسه. سمعت أمس أنا ذكرت، سمعت من الناس استغنوا ببركة رسول الله، ببركة الدين الجديد، صارت فتوحات، استغنوا، المدينة صار فيها خيرات، صارت السماوات تصب بخيراتها على الناس، على المسلمين، والأرض، والغنائم، ومن كل صوب وناحية صارت الخيرات، الشكل تدرع، تنصب على المستقيم بالخصوص على عظيم المتنبه. حتى أن الواحد منهم صارت عنده فرات قائلة بعضهم أيها الأخوة مؤمنهم. هذا عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص بالذات هذين الشخصين كتب المؤرخون عنهما أنهما لما مات قالوا الذهب ما لهم يكسر بالفؤوس هذول العظماء أجل الإسلام استغلوا صارت عندهم ثروات ممتلكات لكن لأن الإسلام يفسر مؤسس هذا الدين يفسر زعيمهم إمامهم سيدهم سيد الكائنات خاتم الأنبياء محمد ناس مغنون ناس فقير ناس ما يملك شيء لا هو ولا أفراد عائشة ولا أفراد أسرته. صهر علي بن أبي طالب نفس الشيء بنت فاطمة الزهراء رضي الله عنها نفس الشيء. هذا كان يضيق هو الرسول يصرح بهذا يقول لها الزهراء عليه الصلاة والسلام من ينهي الكلام هذا مؤداه هذا مذمومه. يقول لها بني ما كتب الله ما قدر الله لآل محمد أن يعيشوا برثه من أغنياء والدنيا مقبلة عليهم. احنا ما عندنا في الدنيا شيء احنا عندنا في الآخرة أعد الله لنا الآخرة الدنيا أصبروا عليها اتحملوا كثيرا لو أكتم شيء أعطوا للناس وزعوا على الناس. وبالفعل احنا ننظر في حياة رسول الله نشوف الرسول ما عنده ما يملك. ليش ما يملك؟ هو عنده حصة مثل الدقيقة يعني لو كان يحسب نفسه واحد من عرض المسلمين كان يناله ما ينال أثني الناس يعني. لكنه صلى الله عليه وآله يأبع لنفسه يأبع لأسرته لا يرحى لنفسه ولأفراد أسرته أن يصير عبر الضروات. يعني هذه الرواية يقولها أرباب التاريخ يقول كان صلى الله عليه وآله إذا أراد السفر آخر بيت يتعاهده يوزعه حتى تبقى باقرة هذا البيت في ذهنه آخر بيت يوزعه بيت علي بن فاطمة. ويوم اللي يعود من سفر إذا عاد من سفر أول بيت يسلم عليه بيت علي بن فاطمة. مرة أجع رسول الله من سفر فدخل على بيت ابن فاطمة بيت سهر علي بن أبي طالب فوجد منظر مشهد. هذا المشهد دعاه إلى أن لا يدخل داخل البيت ويسلم على فاطمة بل يلزم الباب ويطلع يروح للمخزن. الزهراء بأبي وأمي سمعت صوت رسول الله يرزقها انتظر أن يدخل البيت وما دخل خرج فأحست فاطمة عليه الصلاة والسلام أن أباها رسول الله متأثر من شغله على حد تقديره زعلان بن شي وهي عرفت من شنو زعلان. السبب اللي دعا رسول الله ذاك اليوم ما يجي يسلم على بنته هذا أنه زوجها علي بن أبي طالب سلام الله عليه محصل ستائر يمانية غالية ترداه أرجح محصلها غنيمة من الحرب فجاي علقها في بيته ومحصل قلادة من ذهب يعطيها لزوجته فاطمة ومحصل قرطان ترسيات يعني معلقة في أذن الحسن والحسن وهما صغيران. هذا المنظر أهل رسول الله فأحست فاطمة ليش النبي زعل منها قامت إلى السكارة إلى الفردة نزعتها ثم خلعت القلادة وأخذت القرطة لفتها في هذه السكارة أعطتها بيد الحسن والحسن قالت اذهبا بهذا إلى جدكما رسول الله وقولا له إن أمنا فاطمة تقول انفق هذا في سبيل الله. فدخل أجد رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى محرم رسول الله شاهد رجالي من ديوان هذه الفرجة أخذها فتح نظر في داخلها وجد ارتراد من ذهب وكرتين فرق لها بكى صلى الله عليه وآله وقال ثلاث مرات قال فعل ابتداءها أبوها فعل ابتداءها أبوها فعل ابتداءها أبوها يعني الشيء اللي أنا كنت أتمناه أن تسويه فعلته أتت به ابتداءها أبوها يسويها بنفسه يعني فدوى أبوها أبوها يقول لها فعل ابتداءها أبوها ثم أخذ الأشياء انفقها على فقراء المسلمين في الوقت اللي يعود عليه ان يشوف بنته وسهره واحفاده ما في بيتهم حتى طعام ما اكثر الليالي اللي طلعها ضياع ما اكثر الايام اللي ما اكلوا طعام ما في اي شيء طعام يعني انت تتصور ان رسول الله ما يقدر يوفر طعام لأسرته وعائلته بلد يقدر يستطيع لكن لا يريد يقول احنا آل محمد ما اراد الله لنا ان نستغني في الدنيا وخلي لنا ما عندنا نذخر للاخره رسول الله هذا طبعا اهل بيتي هذا طبعا احنا ايها الاخوه ليس مطلوبا منا ان نكون هالشكل بهالصفه لكن علينا أن نقتدي بهم في بعض الشؤون يعني نحن نقوم بين بين من الناحية المادية لا تفعل شيئا في بيت رسول الله لكن تجي إلى الجهاد التضحية الابتداء الصبر الثبات الاستقامة البذل العطاء الثقة الورع الإيمان الصدق الأمانة الحب الوفاء العطف على الناس هذا من يعطيهم ما أكثرها في بيت رسول الله وبين أفراد أسرته وعائلته. أنا أتحدث إليكم هذه الليلة يعني أريد أن أنقل لكم صور من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن فيه مجموعة آيات تتحدث عن نبينا خاتم الأنبياء محمد. فأريد أن ألتقط بعض هذه الصور أتحدث فيها الليلة وغدا صباحا إن شاء الله. غدا صباحا الساعة 10:30 في مجلس مقام هنا إن شاء الله. يوم وفاة الرسول. إن شاء الله تحتضر. أريد أن ألتقط بعض هذه الصور القرآنية المشاهد القرآنية ونشوف ربنا سبحانه وتعالى الرب الكريم شو عن نبيه صلى الله عليه وآله من سلوكه أخلاقه تصرفه لما يلخص له وظيفته واجب التنبي شغله يلخص هذا في عدة مواضع من جملة في سورة الجمعة يقول عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في شغل يلخص مهمات الرسول في ثلاث جمل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أولا يتلو عليهم آياته يعني شو يعني يقربهم إلى الله يعني يعرفهم بالله لأن جل ما كان لهم علاقة بالله مجتمع جاهلي مجتمع متخلف نعم يعرف الله عنده صنم يعبد هذا الصنم من دون الله من جاهلي المشرك الوثن اللي ما كان يعبد صنم يعلم ويعلم يعني في معتقده أن هذا الصنم يمثل الله يقول أنا هذا ما أشوفه أنا أعرف الله فأنا أعبد هذا الصنم عندي يمثل الله أمامي أشوفه فإذا أراد أن يسجد لله يسجد للصنم، إذا أراد أن يحلف لله يحلف بالصنم. هذه عملية شرك. فإذن ما عنده معرفة بالله عز وجل، ما يعلم أن الله موجود في كل مكان، ما يعلم أن الله يراه في سره وعلمه، يراه في إعلانه وإخفائه، ما يعلم أن الله واحد لا شريك له. معتقد فاسد، معتقد على ضلال. لازم تسوي النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يشرح هذا المعتقد، يعرف بالله، يفهم من هو الله، شنو الله، كيف لازم يكون اعتقادك بالله. ولما يكون الشخص ما عنده معرفه بالله، حياته تتحول الى فساد في فساد في فساد، راح يظل الطريق، راح يقع في مطبات هو مو حاس فيها، ما يعلم بها، ما يدري ان هذا بسبب عقيدته الفاسده. انت اليوم شوف لك اثنين خليهم يصبح عينيك، واحد يؤمن بالله، عنده ايمان بالله، يعتقد ان الله موجود والله يشوفه والله يحاسبه والله خالق للامتحان والله يبعثه يوم القيامه، واكو عالم وراء عالم اسمه عالم البرزخ، بعد عالم البرزخ في عالم القيامه، والله راح يبعثنا للحشر والنشر والحساب والعقاب والثواب والكتاب وفي الجنه. في واحد عادي يؤمن بها معتقد فيها راسخ في ذهنه، هذا واحد. واحد اخر هذا ماخذه امور سطحيه، ما عنده ذيك العقيده الراسخه. تقول له انت مسلم، يقول لك يا مسلم، انت مؤمن، يقول لي انا مؤمن، لكن عملا عملا يعني خدي اوضح لك شلون بعض الناس اليوم ما عنده ايمان عملي، بس عنده ايمان بالظاهر بالاسم. فهي مشكله كبيره بين واحد يؤمن ايمان حقيقي واقعي راسخ في قلبه عملي، وبين واحد ايمان سطحي. أضرب لك مثال أوضح لك، يعني أنت لا تقدر تقول اليوم المسلمين إيمان معكم، ساعدهم، لكن إيمانهم سطحي. أوضح لك، يضرب مثال، قلنا مثال لطيف، يقول لي الواحد، أنا أسأل واحد، أقول له الميت إذا الإنسان مات، يقدر يسوي شيء هذا الميت، ولا لا يحل ولا يربط؟ يقول لا، لا يحل ولا يربط. أقول له هذا الميت أليس شأنه شأن هذا الجمال؟ هو يوم اللي كان حي شيء يقدر يسوي، وكيف به وهو ميت؟ ها؟ الميت يقدر يسوي شيء، يصنع شيء، ما يقدر يصنع شيء. زين، الحين الميت مثله مثل الجمال، لا فرق بينك أنك تنام في مكان وداير مدارك 50 سرير فاضي، ولا فرق ايضا بين انك تنام في مكان وداير مدارك 50 ميت. صحيح ولا مو صحيح؟ يقول لي صحيح، يعني ميت انا في الجمال. انا اسال هذا السؤال، اقول انت تؤمن ان الميت لا يسمع شيء؟ يقول لي انا اؤمن، انا اعتقد بهذا، واثق من هذا. اقول له اذا خلوك قد ليله تنام في المختتم وحدك داير مدارك 50 ميت في ليلة مظلمة، ما في ضوء، ما في كهرباء، لوحدك تنام بين الموتى في المغتسل، تسويها؟ يقول لا، يستوحي، يخاف. الخوف هذا من وين أتى؟ من عدم صدق إيمان الأولاني. لو كان صادق، لو كان راسخ، مو صادق، لو كان راسخ الإيمان في نفسه، يعني لو كان نعتقد اعتقاد قطعا اجمل بان الميت ميت جماد، نعم هو ايمان بين الموت والمخاف، يعني اعتقد خلاص. لكن هو اصلت هناك متبعبعه متزلزله، ما هو مصدق، يقول ايش جراني؟ يمكن دول قاموا صوروا اضراب علي كتلوني، بس هو لان ايمانه مو راسخ، مو ثابت، مو عميق. احنا ايماننا يا الاخوه بالله عز وجل هكذا، الناس هكذا، يؤمن بالله. لو تساله يقول لك انا مسلم، انا مؤمن، اؤمن بالله باليوم الاخر، بالحشر، بالنشر، لكن في المقام العملي لا إيمان بالضعف، إيمان واهي، إيمان ضعيف، إيمان بالزلزل. بدليل أن السلوك العملي لا يترافق مع الإيمان. مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخلي الناس مؤمنين إيمان واقعي عملي حقيقي، يرسخ الإيمان في نفسه. العقائد هذه أرسخها، لما يقول أنت تقتل في الجهاد تروح للجنة تصدق واثق تعتقد مشرك، يقول روح قاتل العدل أمامك إحدى الحسنيين أن يكفر أو الشهادة، إما أنك منتصر على العدو أو أنك مستشهد. هذه حسنة اللي أنت حسنة، وهو واثق معتقد قطعا جزما بأن بالفعل إذا استشهد يغمض عينه يفتحها في حضور حضور العلم في الجنة عند الله. هذا واثق منها ما يشك فيها. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى كانت أن يجعل في نفوس هؤلاء هل درجة من الإيمان يرتقى إلى الله. من كان يعبد الصنم ما يعرف الله، قلت لك لما كان يعبد الصنم يعرف الله، يقول هذا الصنم يمثل الله، قلت لك وكانوا يحجون وكانوا يعرفون أنه في السماء إله لكن يتصوروا وفي الأرض إله إله غيره. قلت لك إيمانهم بالأساس كان إنما إيمان مغلوط سطحي، إيمان فاسد. فالمهمة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يصحح هذا المفهوم، يعمق هذا الإيمان، يرسخ هذا الإيمان، يجعل منه واثق من دينه ومن إيمانه ومن ربه ومن التوحيد. هذه المهمة الأولى. بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم يعني يسمعهم ويليهم آيات الله، يسمعهم ويليهم آيات الله إن يشوفوها سماعا ورؤية. يشوف الآيات، يسمع من رسول الله، يسمع من القرآن، يسمع من أهل الإيمان ويرى. يرى شلون يرى؟ يرى دلائل الإيمان، يرى السماوات المنظمة الأفلاك والكواكب والنجوم، يرى كيف أن الله لما يكون الإنسان لما يكون مع الله سبحانه وتعالى يمسكها كيف يهيئ له أخلاق يعني يفتح له مناخير الخير، يهيئ له سبل الخير. عن نفسه المتتالي اللي حصل بنبي صلى الله عليه وآله. القضايا الأخرى يرى ويسمع، يتلو عليهم آياته. هذا بالمرحلة الأولى. احنا نبيه واحد ما يؤمن بالله، جاحد لله، ما عنده دليل، ما عنده إيمان، ما يؤمن، نجيب نسوي مؤمن. هل يكفي؟ هل يكفي أن يكون مؤمن بس؟ لا، لا يكفي الإيمان وحده. لازم الإيمان يا أخوة يترجم إلى عمل، لازم الإيمان يظهر على جوارحه، على سلوكه، على أخلاقه، على حياته، على معاشرته، على صفاته، تجارته، سفره، حضره. كيف يظهر؟ يزكيهم، يعني يجي للمرحلة الثانية. أول شيء بنى الهيكل العظمي، هيئ الهيكل العظمي لبناء الإيمان، خلاه ثابت الأركان، كل شيء مسلح، ثبت هذا البناء. لكن يكفي أننا نقيم بناء ومن كونكريت مسرح، لكن ما في غرف، ما في كهرباء، ما في مي، ما في زينة، ما في بياض، ما في لا، لابد أن يكمل هذا البناء. اكتمال البناء يصير بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية يزكي نفوسهم، يعني شنو يزكي نفوسهم؟ يعني ما يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا وهو تسيء القلب، ما يكفي أن يكون مؤمن وهو متحجر عقلا، ما يكفي أن يكون مؤمن وهو ما يعرف الطهارة والنجاسة وأجر صلى القذارة ما يعرفها القضايا، ما يكفي أن يكون مؤمن وما عنده أخلاق سليمة، ما يكفي أن يكون مؤمن وهو شديد على الناس على زوجته وعلى أولاده، ما يكفي أن يكون مؤمن وهو خؤون، ما يكفي أن يكون مؤمن بالله، لكن الإنسان ما يسوي من الانفراد من قبائح من سيئات من إلى آخرها، فلازم يصلح نفسه أيضا بعد الإيمان بالله. يجي نعالج غايات نفسية وأخلاقية ونظبط ذاتنا، فتقول كانوا إساق ياخذ بنته المولودة تفقد صغيرة يروح يحفظ لها قبيلة ويسلمها وهي على قيد الحياة من أين الرحمة؟ أين الكسوة؟ واحد منهم من اللي تعرفهم رعى رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حجرة فاطمة الزهراء، فاطمة صغيرة طفلة صغيرة، قال يا رسول الله في حجرة يقبل فاطمة، يقبلها ويشمها ويحبها ويصب عليها من عطفه ولطفه وحنانه. فاجى نظر بشمئزاز، نظر بشمئزاز الى رسول الله، كان الانسان حاله يقول لها شو تسوي معه؟ هذه ما قالها، قال جمله اخرى، قال شوف يا رسول الله انا الله سبحانه وتعالى اعطاني 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهم، واحد من اولادي ما قبلته. الاخر يقول انا دفنت 9 من البنات، انت حاطط الميت حجره تقبلها وتكملهم. فقال له رسول الله ما اقطعت عيوبكم بشيء من هالقبيل، هذه القسمه ما ينفع يقول لك كلمه، لازم هاي يشيلها من قلوبهم، لازم يخلي هذه القلوب من القسوه، اللي يقسو على بنته، اللي يقسو على ابنه، اللي ما عنده عواطف جياشه، ما يقبل ابنه، ما يحزن وما يفرح، ما يضحك وما يبكي، عواطف ما عنده، عواطفه مريحه، هذول كانوا هاي الصفه، هاي الصفه خطره يا اخوان. احنا بعض الناس اليوم ايضا عنده معي الثقه، ما عنده عواطف، الانسان انسان بانسانيته بعواطفه، اذا ما عنده عواطف زيك هذا مو انسان، هذا يصير عندنا مكانه بهيمه. البهائم ما عندهم عواطف الا بحدود غرائزهم، الانسان لازم عنده عواطف، عواطف زيك. من جمله الاصلاح النفسي، من جزء من الاصلاح النفسي انه يجعل منهم رحماء، هذا يقول القرآن محمد رسول الله. والذين معه فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، لازم الرحمة تضلهم، لازم الكبير يرحم الصغير، هذا يرحم ذا الزوج يعيش مع زوجته برحمة ومودة، الزوجة تعامل زوجها برحمة ومودة، الوالد مع أبنائه، الأبناء مع الوالد، رب العمل مع العامل، الحاكم مع الرعية، المسؤول مع السائل، الكبير مع الصغير، العالم مع الجاهل، كل طبقات الناس لازم تحملون الرحمة يا أخي، لازم يستشعر رحمة في قلبه، يحس بالمسؤولية، يقول ما عندهم رحمة، ما عندهم رحمة، يهجم تهجم قريب على أخرى، ويختبر بس لحب الاستعلاء، جيلون العظمة، تقول سلام حسين، جيلون العظمة، حب الاستعلاء، حب التملك، حب السيطرة، ما في شيء، ما في سبب، بس حب السيطرة، يجتيح يسهل في المهم قريب على سلك، بس في نساءهم، استقرارهم، يأخذون أطفالهم يبيعونهم بالسوق كعبيد ورقيق في سوق النقاطين، هذه شارع النساء منع عنها. تعرف الرسول صلى الله عليه وآله ما خاف حرب إلا والبازين كانوا هم الغزوات الكبيرة اللي خاضها بدر الكبرى أحد الأحزاب حنين تبوك، هذه كلها البدء كان منهم هم رسول الله، يوم بدر هم أتوا إلى رسول الله بالإصحاب شؤون فيه، هم اللي استولوا على أموال المسلمين في مكة وبيوتهم وامتلكاتهم، في يوم أحد كذلك بيت العيوش هذول المدينة اللي خربوها عن عرائة رسول الله وأصحابه. الأحزاب ليش سميت الأحزاب؟ لأن تقالبت الفئات والقبائل والعشائر لأسر الحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما يخوض حرب، ما يحب يخوض أريق جمال، لكن لما يقوم الدفاع نفسه حيثهم. إذن هؤلاء كانوا انقصات يا أخوة، هذه القسوة لا أجب أشيرها. أنا قدرين فعل الأمتان اللي ما عنده إيمان قدر، وإن كان في ظاهر حلو، وإن كان يستعمل العطول والزينة، لكن هو قدر. ليش؟ لأن ما يعرف الطهارة والنجاسة. هذين كانوا بهذه الصفة، عجل قدارة علمهم الغسل، اختتل يرخ بالحمام، اختتل من الجنابة ومن غير الجنابة، جعل لهم أغسال واجبة وأغسال مستحبة وأغسال كذا، علمهم على الأثر يومية 5 مرات 4 مرات 5 مرات يتنظر، علمهم يغسل إيده قبل الطعام بعد الطعام، أخرجهم من القذارة اللي كانوا فيها. أنا قدري أجلك الله، هاي الوساخة الظاهرية والقذارة الظاهرية المادية شالها منهم، علمهم كيف يكونوا نبيين ظاهرين. جهل البلاغري أي الأخوة البلاغري الكتاب المعروف فتوح البلدان، في كتاب فتوح البلدان يا الأخوة يذكر بالعدد بالأسماء بالأسماء يسميهم. يقول مكة لما ظهر فيها الإسلام اللي كانوا يعرفون الجماعة يعني الفكرة ما يتجاوز عددهم 17 واحد، 17 إنسان بس يعرف الفكرة، البقية كلهم جهلة كلهم أميون. في القرآن ولو هذا في الكلام يعني يقول بعد في الأميين يعني شنو الأميين، شنو المقصود من الأميين؟ يقال ان الاميين انهم كانوا اميين ما يعرفون جهل يعني، ويقال ان الاميين يراد بهم اهل ام القرى، يعني مكه اسمها ام القرى، فاهل ام القرى شو يصيروا؟ اللي ينتمي الى الخوف يقولوا يسموا سموه كويتي بصري بحراني عراقي موصلي ايراني، اللي ينتمي الى ام القرى شو يصير؟ يصير امي أمي مقرن قروي نسبة إلى القرية. أمي قد يكون المعنى أنه بعث في الأميين يعني بعث في أهل أم القرى، والبعض يقول لا 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 المراد بالأميين الأمي الأمي ليش قال أو الجاهل الذي ما يعرف يقرأ ويكتب ما يعرف القراءة والكتابة، قد لا يكون جاهلا يعني ما يعرف القراءة والكتابة، ليش قال له أمي؟ لأن خرج بهذه الحالة من أمه، نزل من بطن أمه بهذه الحالة ما يعرف، فلازم يكتسب العلم اكتسابا، لازم يكتسب يتعلم، ما راح يتعلم، فبقي على حاله. وقال له أمه بعثت الأميين رسولا لهم، أما كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم، فإن فسرنا بأن كلمة الأميين يعني هم القرى فرسول الله منه ومن أم القرى، وإن فسرنا بأن رسول الله صلى الله لأن الأميين يعني ما يعرفون القراءة والكتابة رسول الله أيضا منهم، لكن بمعنى أن الله سبحانه وتعالى منع رسول من القراءة والكتابة، نهاه عن القراءة والكتابة، هل ما يعرف يقرأ ويكتب؟ هو علم الخلق ما يعرف يقرأ ويكتب؟ هو كان بعض كتابة يقول يجلس بين يدي، هذه ملاحظة مذكورة فيها ملاحظة لطيفة، يذكرون أن اللي كانوا يستخدمون يستخدم كتاب يكتبون بين يديه على اعتبار هو ممنوع من القراءة والكتابة، ممنوع من الله ما ينبغي له ما يجوز له يعني، فاستخدم كتاب يكتبون بين يديه. بعض الكتاب على قسمين، قسم منهم كتاب وحي يرمي عليهم رسول الله الوحي القرآن فيكتبون غلام علي بن أبي طالب واثنين ثلاثة من خلص أصحاب رسول الله بيعرفهم كثير لآخرون كتاب لكن مو استخدمهم لأن يعرف مرضى شاق يعرف يقرأ ويأتي ما في يقرأ ويأتي استخدمهم حتى يكتب كاتب مرضى من جملة هذولا استخدم النبي صلى الله عليه وآله معاوية كاتبا اليوم بالغلط بالغلط المتعمد البعض يسميه كاتب الوحي يسميه كاتب الوحي ولحال هم يعرفون أن معاوية ما كتب حرفا من الوحي حرف واحد من الوحي ما كتب استخدمه رسول الله 6 أشهر يكتب بين يديه بين يديه لاحظ العبارة بين يديه يعني إذا غاب عن رسول الله ما يخلي يكتب لازم يكتب بمحضر الرسول بين يديه يكتب للملوك والرؤساء رسائل للملوك والرؤساء اكتبها معاوية بين يديه بين هاي بين يديه فيها معنيان المعنى الأول أن رسول الله يراقب كتابته ما يقدر يكتب كذا المعنى الأهم من هذا أن رسول الله يعرف القراءة والكتابة إنما لا يمارس لأن حرم الله عليه ممارسة القراءة والكتابة بعث الأميين يا رسول منهم اتلو عليهم آياته وليزكيهم يعني شنو؟ يعني يزكي أنفسهم يهذبهم يعلمهم الأخلاق الفاضلة الآداب حسن المعاشرة الكرم الشجاعة إلى آخرها ويعلمهم أنت تصور واحد مؤمن مؤمن تثق أنت في إيمانه بالفعل مؤمن لكن دفع عند إيمان في واحد آخر مؤمن وأخلاقه عالية يهل أحسن عندك وعند الله لا شك أن هذا المؤمن اللي أخلاقه فاضلة هذا أحسن من المؤمن اللي أخلاقه مو فاضلة الحين يمضيك وجيب شخص طالب عند إيمان وأخلاق فاضلة وعالم عند الإيمان صحيح ثابت ثابت راسك وعند أخلاق فاضلة بالمعاشرة على إحنا عند أخلاق راقية عالية نفس كريمة قلب رحيم أطوف محيط شجاع ولا لا أكثرها أخلاق فاضلة ثم ماذا وعالم عالم من غير علمه مثل هذا أيها الأخوة لما يكون مؤمن خلوق عالم مثل هذا جوهر ذره الرسول صلى الله عليه واله 23 سنة يعمل ليل نهار ليصنع مثل هذا يصنع بين الناس واحد يكون مؤمن خلوق عالم حاول الرسول لكن كم استطاع أن ينجح مع بعضهم وما يقدر ما يأثر من بعض الآخر هذه بعد من يملك إنما هو صلى الله عليه وآله قبل عهده قد واحد صنع مثل جعفر بن أبي طالب مثل سلمان مثل عمار مثل مقدار على رأسه جميعا سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه مثل ذولا صنع كثير ملأوا العالم ملأوا الدنيا ملأوا التاريخ وجيش ملأوا التاريخ علم فضل عبقرية وآثارهم إلى يومنا هذا أنا وأنت اليوم مهتدين بنور رسول الله وهديه وهذول أصحاب أهل بيته هذه المجالس المتنعقد ببركة رسول الله وعفوته أصحابه كل خير لعلم الناس المسلمين إذا المسلمين يعرفون الله إذا كانوا المسلمين عندهم أخلاق عندهم قيم عندهم شجاعة عندهم جهاد إن كان يدافع عن بلده إن كان يدافع عن عرضه عن وطنه إن كان عنده قيم مبادئ هاي كلها أخذناها إحنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين نحن من الأصحاب اللي رباهم وصنع منهم الجوال وندع بقية الحديث إن شاء الله غدا صباحا وغدا مساء إن شاء الله أن يستمر نقرأ إن شاء الله غدا بالنهار عشر ونصف تلقونا ولاد الليل. أما هذه الليلة سأكتفي بهذا الأثير ونتحول إلى بيت رسول الله. الليلة آخر ليلة من حياته، الليلة آخر رجل كريم، آخر ليلة من حياته. شايف بعيد عنك بعيد عنك بعض الناس، شايفين أبوه يتوفى، واحد كبير محترم بالعائلة يتوفى، الشيخ لما يعني جاي صالح الحياة جد يعيب على أهله، تقولون هذا اللي كان يعطف على الجميع، هذا اللي كان يكرم الجميع، هذا اللي كان يشرح دم الناس، هذا اللي كان كذا وكذا، الآن جاي صالح الحياة. فكيف رسول الله القرآن الكريم للمؤمنين رؤوف الرحيم سيد الكائنات، وبلغ رسالة، حامل رسالة، الصبور الوقور، الطبيب الدوار بطبه كما يصفه عمل المؤمنين بأمورهم، جاي خارق الحياة. انتقوا حول عائلته، أولا اجتمعوا عنده أصحابه فقال هاي خبير على بعض هذا الكلام من دورا في أحسن وأرقى مصادر المسلمين سنة وشيعة، قال إيحيني بقلم ودوات لأكتب لكم ما إن عملتم تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. عندي وصية أكتب لكم هذا الكتاب بالتحرير يوم الغدير، أخذ منهم الضيحة وأعلن رسول الله قولا شفاها يوم الغدير بفضلك الوصية. فقام رجل منهم قال استلقيت لكم، هذا استولت عليه الحمى وسيحجر ثم الرجل يهجر حسب مع كتاب الله. هنا فأكثر رسول الله كثير، رسول الله ينكر 23 سنة تراكم أوادم طلعكم من الحضن من الجهل من الدنيوية، صنع منكم بشر تقولوا له نهجر. فغضب رسول الله، مو بس غضب يا اخوة، فكر رسول الله عاقل عقل الكل، هو فكر لو في الساعة يكتب شيء يتهموه بالهجران، يواصلون يتهموه بالهجران، اذا اتهموه بالهجران تعرف شنو راح يسلم؟ راح تنفع عن النبوة، راح يطلع القرآن كذب، راح يطلع الوحي كذب، راح واحدهم يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا الشعار كان يصير شعار يروح الاسلام، صدقني رسول الله شاف خذ يحافظ على الدين على الديان ما يخالف على البيت عجيب ما يطالب يبيع خذ يبيع، فيبقى الاسلام الدين يبقى راسخ ثابت القدم. ما قال شيء قبل، قال غير معين اخرجهم قوموا قوموا يلا قوموا اخرجهم أخرجها المرة اجتمع عندي والله أشرته بعد خلاص صافي غريب وصلت أهل بيته يفتح عينه ينظر فيهم يملك اليسرى ثم يغشى عليه حالة من الضعف يعني يمكن يغمى عليه أو يحيط فينظر في أسرته يشوف الملهم جاري ينظر إلى وجه المسلم فاطمة يشوف دموعها مثل اللعابة نازمة على وجهها حبيب بن أبي طالب مقترب يبكي الحسنان يبكيان يتوسلون به يقبلون يجوا قال فارق الحياة. المشكلة أيها الأخوة أن الرجل لما يموت يجون أهله يسلوه يسليمه، أيما رسول الله بأبي وأمه جاي يحتفظ جاي يموت لكن جاي يتصور كل الهموم والمصائب التي ترد على عترته من بعده. نظر الى علي قال يا علي تتلقى عترته بعدي، المصائب اللي تعجل عليك مثل المطر راح يخسر حقك راح يبني عليك ما يجي، اصبر ثم نظر الى لما نظر الى ابنته فاطمه قال لها اما عنك يا فاطمه فاقرع الناس عوقا بي اقرع الناس عوقا بابيك رسول الله اصغري حملي اصغري. ثم التفت الى الحسن قال اما عنك يا بني يا حسن فاني استقذف كبدك قطعه قطعه جرعوك السلاح تقذف كبدك قطعه قطعه. ثم التفت الى ولده ابي عبد الله الى ولده الغضبان الحسين قال له اما انت يا ابا عبد الله اما انت يا حسين اما انت يا مظلوم يزدلف اليه احتراف ولونها الرجل حتى يقتلوك ظلما وعدوانا على يعز عليك يا رسول الله يا نبي الله يا خاتم الانبياء يعز عليك ان تجري هذه المصائب كلها على اسرتي وعلى اهل بيتي. احنا حنان ايها الاخوه نتوجه بقلوبنا الى رسولنا نتوسل الى الله برسوله صلى الله عليه وسلم الخافضة الرسول نقول يا سيدنا وأولانا يا حجة الله على خلقه يا رسول الله يا نبي الرحمن وإمام الهدى يا سيدنا إنا توسلنا وتوجهنا إنا تشفعنا وتوجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقد أبنعت بين يدي حاجاتنا يا وجيهك عند الله اشفع لنا يا عند الله يا وجيهك عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. أغني عليه بأبي رب ثم فتح عينه يقول نزل عليه جبرائيل فالتفت إلي يا رسول الله قال أخي جبرائيل أخي الشدة تخذلني ثم نزل الموت ساعة الموت يسميها شدة يقول لأخي الشدة تقتلني. قال يا رسول الله أنا خذت عنك أذين الجنان الحور العين في استقباله الملائكة في استقباله السماوات تنتظر صعود روحك يا رسول الله. قال له يا جبرائيل كيف الموت الموت شلونه ندعو الروح شلونه هذا صعب يا رسول الله صعب ندعو الروح صعب يا رسول الله. قال يا جبرائيل انا عندي حاجه جبرائيل اخر حاجه اسالك اسالك يا جبرائيل حاجه شنو الحاجه يا رسول الله. قال يا اخي انا وحيد يا جبرائيل شدد علي خفت عن امتي ان كان بحروح صعب ارجوك شدد علي لكن خفت عن امتي بدأت أمتك يا رسول الله فاستكيهم حتى عند الموت حتى عند النادى لكن شوف أمتك إن شاء الله وبعثوك بعدك يا رسول الله. ثم كبر عينيك وبدل يديك وأشمل رجليه أمير فارقة روحه الدنيا أي رحم الله من نادى الله محمد ورسول الله
الفاتحة. قبل هذا الأوان